باب إخراج يهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم ما أقركم الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جينا بيت مدراس فقال: أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، فإني أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
هذا الترجمة في إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي: أقركم ما أقركم الله. النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر أراد أن يجري اليهود، فقالوا: أبقنا في الأرض، أنتم مشهورون بالجهاد، أبقنا في نزرع الأرض ولا نس. فقال: نقركم على ذلك ما شئنا، وفي لهم: نقركم ما أقركم الله، ولم يحدد مدة. استدل العلماء بذلك على أن المساقات عقد جائز، والمزارعة متى ما أراد بعضهم أحدهم فسخا فسخا. ولهذا فإن النبي ما حدد مدة، ساق اليهود على الشجر على الشجر هو النخيل، وزرعهم على الأرض بالشطر بالنصف، يسقون النخيل ويزرعون الأرض، وما خرج من الثمرة ثمرة النخيل ومن الحبوب والثمار من الأرض يكون لهم النصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون للنبي النصف عليه الصلاة، لأن له الأرض وله النخيل، ولا اليهود النصف مقابل عمله. وقال: نقركم على ذلك ما شئنا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم أقره أبو بكر في حياته لأن مدتها قصيرة، ولأنه مشهور بحرب المرتدين، ثم لما تولى عمر أجلاه. ففي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا إلى يهود. قال: فخرجنا حتى جينا بيت المدراس، وهو البيت الذي يدرس فيه كتابه، يدرس فيه كتابه ثم بيت المدراس. فقال لهم النبي: أسلم وتسلم، تسلم واعلموا أن الأرض لله يورثها لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيع، يعني من يجد من يشتري شيئا من مالك ابيعوا أموالكم، يعني استعداد الإجلاء، خففوا من أموالكم وبيعوا الشيء الثقيل، وإلا فاعلموا أن الأرض لله لله ولرسوله. وفي الأرض في الآية الكريمة: والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض لله ولرسوله أولى، الأرض هو المؤمن، المؤمنون هم أولى بالأرض. مثلا أرض فلسطين هي للمتقين في كل زمان في كل مكان، لا يقول اليهود نحن أولى بها وكانت لنا، ولا يقول مسلم كانت لنا، من أولى بها المؤمن لله ورسوله. الأرض لله والعاقبة للمتقين، لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما كان اليهود في الزمن الأول لما كانوا على دين صحيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مستقيمين، صارت لهم، صاروا أولى بفتح بيت المقدس، فتحوا بيت المقدس، أمرهم الله تعالى أن يفتحوا بيت المقدس على يد موسى عليه السلام، لكن رفضوا وامتنعوا. قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: افتحوا الأرض احملوا عليه. قالوا: لا ما نستطيع، إن فيها قوم جبارين كما أنك الله فيه. في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة هي فلسطين التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فرفضوا، هذا في عتوة. قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجون، فإن يخرج منها فإنا داخلون. قال: نصحهم رجلان من الذين أخوه أنعم الله، ادخل عليهم الباب فإذا دخلوا فإنكم، مجرد دخول الباب يعني افعلوا السبب وعدتم بالنصر. قالوا: لا ما نستطيع. قد حصابهم الهلع والجبن والخوف، استعبدهم فرعون، ما يستطيعون. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام هي، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائمة. فعاقبهم الله، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تحريم كون قدر، يتيهون في الأرض ما يستطيع، ما يصل إلى بلد الأرض فيه الصحراء سيناء بين مصر وفلسطين، صاروا يدورون حتى هلك هذا الجيل الضعيف الذي ليس عنده قوة ولا نشاط ولا استعداد، قد استعبده فرعون وغالب عليه الهلع والجزء، ونشأ جيل جديد. رباهم موسى عليه الصلاة والسلام، وتوفي موسى معهم، فقادهم يوشع بن نون وهو فتى موسى صار نبي قادهم وفتح بهم بيت المقدس. هو اللي فتحه وفتح عند قرب غروب الشمس ليلة السبت وليلة السبت لا يعملون. فخاطب الشمس وقال أيها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى يتم الفتح. فاستجاب الله الدعاء فحبست الشمس حتى تم الفتح والنصر. ولهذا قال لم تخلص الشمس إلا ليوشع بن نون كما مر في الحديث مر الأثيم في مسلم. فإذا بنو إسرائيل في ذلك الوقت هم المتقون الذي قادهم يوشع بن نون. فتح الله لهم بيت المقدس وهم حقوا بها. ولما غيروا وكفروا بالله صار ليس حقا بها صار الحق بها المسلمون ففتح المسلمون. والآن اليهود أفسدوا في الأرض ليست لهم الأرض لله يريثوا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فهي المسلمين. لما كانوا في زمن موسى وفي زمن يوسف هم المتقون وهم المؤمنون صاروا حقا بها وارثهم الله الأرض. ولما كفروا بعد ذلك صارت الأرض للمسلمين من هذه الأمة. والآن اليهود كفار ليست لهم فالأرض للمسلمين الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قال ابن عباس ما يوم الخميس؟
قلت
يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه وقال اتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا.
اتوني بكتف اكتب جواب الشرط. نعم.
فقال ائتوا بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر استفهموه. فقال دروني فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه. فأمرهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قال فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان.
نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه ساقه المؤلف لقوله تعالى أخرج المشركين من جزيرة العرب. وهذا عام المشركين يشمل اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. في أن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. تذكر حالة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس هو اليوم الذي مرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته مرض يوم الخميس. ابن عباس تذكر هذه الحالة وكرر قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمه الحصى. فقال سعيد بن جبير يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ وش يوم الخميس؟ فقال له ابن عباس هذا اليوم الذي اشتد فيه المرض للنبي صلى الله عليه وسلم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال يا نبي ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. كتف لوح العظم عظم الكعب الشاف أو الشاف كتف يكتب فيه بس ما عنده براء في ذلك الوقت أي الوقت. إذا رد يكتبون يكتب في اللوح في لوح العظم يكتب في العسيب في اللخاف الحجارة في الملساء كتب القرآن فيها. قال اسمه بكتف يعني عظم كتف الشاف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا فبعض الصحابة نأتي له بالكتاب أكتبنا الكتاب. قال أخو الله ما نأتي بالكتاب الرسول اشتد به برض ولا نؤذيه ولا نشق عليه ويكفينا كتاب الله. وتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له هجر يعني هل الرسول هذا من المرض من شدة المرض؟ فقالوا قال هذا من شدة المرض. قال أسئلة اكتب لكم ما نحتاج كتاب عندنا كتاب الله يكفي. وقال آخرون لا اسم الكتاب بدأ انطلق ائتوا بكتف حتى يكتبوا الكتاب. قال بعضهم لا ما نأتي له الكتاب. تنازعوا قال ولا ينبغي عند النبي تنازع. فقالوا ما له بعض هجر يعني هل هذا استفهموا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بعضهم اشتق عليه مثل ابن عباس، فكان يقول إن الرزية كل الرزية ما منع رسول الله من كتابة الوصية، مصيبة كل مصيبة، كل الرسول يطلب الكتاب ويمنعونه هذه المصيبة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم بها فلم تغير عليها خاتمة فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات في سورة الأنعام، قل تعالى: وكما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من الأولاد نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، هذه خمس وصايا. ولا تقربوا مال اليتيم التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ولا تقربوا إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، هذه عشر وصايا. وما له كلام ابن عباس بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أوصى لكانت وصيته وصية الله، وقد أوصى الله بهذه الوصايا العشر، فلو أوصى لكانت وصيته وصية الله، ولهذا قالوا يكفي ما أوصانا الله به. وابن عباس من الذي يرون أن هذه من المصائب كيف يمنع النبي من كتابة الوصية، فلما رأى النبي التنازع قال: قوموا ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعو إليه، ثم أمرهم بثلاث منها قال: أخذوا بمشركين من جزيرة العرب، وهذا الشاهد مشركون كل مشرك يشمل اليهودي والنصراني والوثني وغيره، والسبب في ذلك أن جزيرة العرب هي التي هي منبع الإسلام، وقام الإسلام على أكتاف العرب وهي معدن الإسلام، فينبغي أن تكون سالمة خالصة ليس فيها دين آخر. أما غير جزيرة العرب لا بأس أن يبقى اليهود والنصارى فيها في مثلا في مصر وفي الشام وفي العراق، لا بأس مع الحذر من شرها، لا بأس أن يبقى هناك، لكن في جزيرة العرب لا يجوز إبقائهم، لكن يجوز إبقائهم يوم ويومين أو ثلاثة كما كان يأتون في زمن عمر الخطاب، يأتي الذنب يبيع وكافر من العجب يبيع سلعته من الفواكه والخضروات يومين ثلاثة، لكن ما يبقى يجزر بيت يستأجر بيت ستة أشهر أو سنة، لا لا يجوز إبقائهم. أخرجوا لهم من جزيرة العرب وأجيزوا هذه الوصية الثانية وأجيزوا الوصف بنقل ما كنت أجيزه، والثالثة سكت عنها ولما نسيها. نعم.
لازم إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدق. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسؤوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك.
نعم، هذه الترجمة معقولة لغدر المشركين بالمسلمين، إذا غدر المشركون هل يعفى عنهم أو لا يعفى عنهم؟ والغدر هو خيانة وهو ضد الوفاء، يعني نقض العهد. ذكر هي قصة المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم أهدى اليهودية التي هي شاة مسمومة فيها سم، والسم مثلث، يقول سم وسم وسم، والأقصى حفاك سم وسم وسم، فأهدى النبي شاة فيها سم وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم وأكل من الصحابي أصحابه ومات. فالنبي قال اجمعوا من كان من اليهود، سألهم ثلاث مسائل، سألهم عن أبوهم فكذبوا عليه وكذبهم، وسألهم من أهل النار فقالوا نجلس فيها هنا أيام يسيرة في متدار عبادة العجل سبعة أيام ثم تخلفونا. فقال من كذبتم اخسأوا فيها والله لا نخلفهم. هذا ما قالوا، قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قالوا مدة عدلتهم العجل. ثم قال هل جعلتم فيها سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قال إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا ما يضرك. فهذا غدر خيانة من اليهود، النبي صالحهم فغدروا، فهل يرفع عنهم إذا غدروا أو لا يرفع عنهم؟ فالمصنف ما جزم بالحكم، قال باب إذا غدر المشركون هل يعفى عنهم؟ لم يجزم في الترجمة بالحكم بالخلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السب، هل قتلها؟ النبي قتلها، قتلها، لكن هل هو من أجل الغدر أو من أجل القصاص؟ ولقد قالوا من أجل القصاص، قصاصا لأن قتل لأن مات الصحابي فاقتص منها، لا من ولم يقتص لنفسه عليه الصلاة ولا لأنه خيانة. وبعض المسلمين قال إن هذه خيانة قتلهم باب لأنهم غدروا، فلهذا لم يجزم الحكم. قال المؤلف باب إذا غدر المسلمون هل يعفى عنهم؟ والظاهر الذي عفى عنهم، وأما عقابة المرأة فقد فيها قصاص بسبب اسمها للشاب. جاء في اللفظ الآخر أنها سئلت أنها قالت قتل أبي وعمي وزوجي، فأردت يعني أن أنتقم منه، قالت النبي أنت قتلت أبي في القتال في الجهاد وزوجي وعمي. نعم ما مات، لكن جاء في الحديث الآخر أنها لما جاء زمن وفاة عادت إليه الأكلة، قال ما زالت أكلة في خيبر تعاودني فهي الآن أوان انقطاع يأكلي، عادت إليه بعد ثلاث سنوات هذه الأكلة. لكن هل إذا غدر المشرك هل يعتبر هذا نقض للعهد أو لا يعتبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة قتلها، لكن هل قتلها لأن نقض في العهد أو قتلها قصاص من الصحابي؟ من العلماء ما قال قتل لأن نقض في العهد، ومنهم ما قال لم تقتل لنقض العهد وقتله إنما هو من باب القصاص. المسألة فيها يعني محل نظر وتأمل، ولهذا لم يمت البخاري فيها، وسيأتي فصلها في كتاب المغازي، سيأتي كلام الشارع عليها في المسألة. نعم.
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد عن عاق قال حدثنا
عاصم، هو بعضها إلى بعض، وقد قال إنها المشرك إذا غدر أنها نقض عهده، معنى كونه يقتل هذا نقض للعهد، لكن ينبغي ضم الأدلة وجمع الأدلة في هذا. نعم.
حدثنا
باب
دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال قبل الركوع، فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم،
على أحياء أحياء اللي مصروف أو غير مصروف. نعم ممنوع، وش اللي منعه؟ ليس مصروف يقرأ على أحياء. طيب، على لأنها ليست من صيغة منتهى الجموع، مصروف من جنوع على وزن مفاعل ومفاعيل، مساجد ومصابيح. نعم.
ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد،
فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم.
نعم، وهذا ترجمة للدعاء الإمام على من نكت عهد، فمن نقض العهد يدعو عليه الإمام. هؤلاء الأحياء من بني سليم نقضوا العهد، حيث أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أناس يعلمونهم ويقرؤونهم القرآن، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 من القراء، في الأخرى 70 من خيرة القراء، فلما ذهبوا غدروا بهم وقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر، وكانت 40 الصباح يدعو عليه بعد الركوع في الفجر وفي غيره. قال أنس: ثم وجدته وجد على أحد ما وجد عليه، يعني ما وجد، تأثر تأثرا شديدا، ويدل على مشروعية القنص النوازل، وهذا من أدلة القنص النوازل، يدل على أن القنص النوازل لا تستمر، ويدل على أن القنص النوازل ما يتجاوز بها غيره في النازلة، مثل الآن النازلة الآن يدعى على قوات التحالف الصليبية فقط يدعى عليهم، أما يدعى على اليهود ويدعى على كذا ويدعى على المستضعفين. اليهود نازلة كم 50 سنة أو 60 سنة، تجد بعض الأئمة ما يحسن الدعاء، تجده بعضهم يستفتح وبعضهم يدعو مثل دعاء القنوت، وبعضهم قد يخل بالصلاة، وبعضهم يدعو كذا يدعو لأفغانستان يدعو كذا. صحيح أفغانستان هذا مضى عليه سنة وسنتين انتهت النازلة، ما تستمر النازلة. الآن عندنا نازلة، النازلة هي خصصة دعاء النازلة على الدعاء لقوات الصليبية، دعاء من الله يخذلهم ويجعل الرعب في قلوبهم وشد في شملهم ويجعل بأسهم بينهم ويقفوا المسلمين شرهم، يدعو لنا الأنصر المستضعفين لا بأس من المسلمين. لكن كونهم يجمع في يدعو النازلة قبل سنين طويلة، لا، خصص الدعاء بالنازلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء فقط، ما دعا على غيره. فيه نازلة حصلت في المشركين بمكة تركها النوازل، لكن هذه النازلة دعا عليهم 40 صباحا خصص به. فقال سئل أنس القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال إنه قنت شهرا. قال إن فلان يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذا، إنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم من القراء، فعرضهم على فقتلوهم، وكان بينهم وبين نجس العهد، هذا هو الشاهد، إنهم نكثوا العهد. والحديث الصحيحة الكثيرة دلت على أن القنوت هو الذي هو الدعوة يكون بعد الركوع لا قبل الركوع. وأما هذه الرواية في أنس أنه بعد الركوع فهي محمولة على أنه نسي، أو أن المراد بالقنوت طول القيام. طول القيام، فالقنوت له معاني، على طول القيام يطلب على طول، يطلق على طول القيام، فالقيام وإدامة يسمى قنوت كما قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وكما ورد أن النبي صلى في الليل فقرأ بالبقرة ثم استأتى بعد الأمر. وأما القنوت بعد الركوع فالمراد به الدعاء، ولا منافاة بين نفي القنوت قبل الركوع وإثباته، لأن القنوت له عدة معاني، حتى قال بعضهم 20 معنى. فالقنوت الذي يقول أنس قبل الركوع المراد به طول القيام، وأما القنوت الذي بعد الركوع فالمراد به الدعاء. نعم. ثم حدثها عن أنه قنت شهرا بعد. نعم. قال يزعمون أنه قلت بعد الركوع، فقال كذب. ثم حدثها عن النبي أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40. يعني يحتمل أنه حدث في وقت آخر، ثم حدثنا ما تكلم عليها الشارع عندك ثاني كلا النسخة الثانية. المقصود أنه جاء تقدم الحديث هذا أنه في مكان آخر، أن أنس أنكر أن يكون قبل الركوع، وجاء في موضع أنه قال بعد القنوت قبل الركوع، في بعض قال بعد الركوع، ثم تدل على التراخي، ظاهر أنه في وقت آخر حدثنا، فيحمل احتمل على أنه نسي، أو أن المراد حدثنا قبل الركوع، لأن أنس طارت حياة حتى تجاوز البيئة. من ذلك حديث الشفاعة، فالقنوت له معاني، فيحمل على أنه إما أنه نسي، أو أن المراد بالقنوت طول القيام قبل الركوع. نعم. نعم، بعد الناس، بعد الناس، إلا بعد الناس، إيه ناس اي بس النازله ما تستمر سنين، اكثر ما روي عنه انه 40 صباحا، اي بس يدعى لهم في وقت، يدعى لهم بالادعيه العامه، لكن في الصلوات والقنوت خصص الناس، يدعو لهم في خطوة الجمعه، ندعو لهم في اوقات الاجابه بين الاذان والاقامه، وفي اخر ساعه في يوم الجمعه، وفي السحر، في اوقات كبيره. لكن النوازل الخاصه التي تكون في الصلوات هذه النوازل الخاصه في وقت دون وقت، هذا تستمر.
باب امان النساء وجوارهن.
ولا تزل النوازل لم تزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد فيه كذا، والمشركون يتسلطون على المسلمين، هناك من يقتل ظلما، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الا في النوازل، النوازل الخاصه يوم الاحزاب حصل عن النبي صلى الله عليه وسلم شده عظيمه ولا قلت النوازل.
باب امان النساء وجوارهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ رضي الله عنها ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن زبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ رضي الله عنها: وذلك ضحى.
نعم، هذه الترجمة معقودة لأمان النساء وجوارهن، يعني كون المرأة تجيب، يعني تأمن الأمان والجوار مع الواحد. إذا أملت المرأة رجل كافر وقالت هو مؤمن لا أحد يمس بسوء، أمنت هذا الرجل أو هذه المرأة من المشركين 10 أيام أو شهر ينفذ جوارها أمانها فلا يمس بسوء لأنه من المسلمين، والمسلمين دمة واحد يسعى بها أبناءهم. فهذه أم هانئ امرأة أجارت فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم، أجارت رجل يسمى ابن هبيرة فرد علي أن يقتله، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي من أبي الاستعطاف أخوها علي أنه قاتل الرجل أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي هذا الحديث فوائد، منها ما دلت عليه الترجمة، وهي جواز إجارة النساء وأمانهن، وأن المرأة تجيب، وفي مشروعية السلام المرأة على الرجل ورده عليها، فجاء تسلم إذا أمنت الفتنة، فالمرأة تسلم على الرسول السلام عليكم ويرد عليها، والرجل أيضا يسلم إذا أمنت الفتنة، أما إذا كان في فتنة أو يخشى من فتنة فلا. وفي اغتسال الرجل وابنته تستر، فإن الرجل كان يغتسل وابنته فاطمة تستر. وفيها أن من التحية بعد السلام قال: مرحبا، مرحبا بفلان بعد السلام. فلما رد السلام على أم هانئ قال: مرحبا، مرحبا بأم هانئ. وفيه مشروعية صلاة الضحى واستحبابها، في جواز الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، فإن كان ضيقا اتزر به. جاء في حديث دليل أنه سلم من كل ركعتين، لكن ويعرض حديث السنة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وصلاة الضحى مشروعة، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. أما تحديد بعض العلماء والفقهاء بأن صلاة الضحى أكثر 8 ركعات فهذا التحديد لا دليل عليه. نعم، وفيه دليل على أن المرأة تجير. اختلف العلماء في الصبي، هل له أن يجير أو لا يجير؟ منهم قال يجير، ومنهم قال إذا كان مراهقا. وكذلك اختلفوا في العبد إذا أجر، هل تنفذ إجارته؟ فمنهم قال تنفذ إذا أنه سيده، ومنهم قال تنفذ مطلقا. ذكر الشارح الخلاف في هذا. والعبد أجاز الجمهور أمانته، قاتل أو المقاتل. وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال بعض: إن أذن له سيده صح أمانه. والصبي في خلاف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه الصبي أمان الصبي غير جائز. منهم من قال إذا كان مراهق ينفذ جواره. والذمي إذا كان الذمي هل يجير على المسلمين؟ في خلاف من العلماء قال إذا غزا الذمي مع المسلمين تأمن، فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده. نعم 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 لا بأس، مو مثل مو مثل الوضوء، والغالب في السماء مكان السماء يكون محل قضاء الحاجة. نعم، وكان هذا في عام الفتح، ومنهم قال هذه الصلاة صلاة الفتح اللي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعد العروض يقول الحمد لله. نعم نعم لا لا هي جاءت ويغتسل ما فيها مثل بيتها. نعم.
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عين إلى كذا.
وفيها من الفائدة الحديث الأول أنه إذا سأل الإنسان عن نفسه يسمي نفسه، قال من هذا؟ قال أمه أنا، ولا يقال أنا. من ذلك حديث جابر لما استمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا. قال أنا أنا كره ذلك. قال أنا ما فيها توضيح، مش أنا هم جواب كل فلان أنا فلان. قالت أنا أمه أنا، قل أنا فلان، أنا فلان محمد، أنا أبو فلان، حتى عرفت. فبغى غسل الباب قال من؟ قال أنا. من أنت؟ سمي نفسك. أنا كل واحد يقولها. قال النبي قال من هذا؟ قال أنا أم هانئ، سمت نفسها. نعم.
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عين إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخر مسلما فعليه مثل ذلك.
نعم، هذا الحديث معقود لأن ذمة المسلمين واحدة وجوارهم واحد، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فإذا أمن واحد من المسلمين سرى هذا الأمان جنب المسلمين. إذا امرأة أمن الشخص يجب على المسلمين أن ينفذ هذا الأمن ولا نسوه بالسوء. إذا أمن فقير، إذا أمن قال أي شخص طالع، وأما العبد والصغير في الخلاف. فذمة المسلمين واحدة لأنهم كالجسد الواحد. ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال ما عندنا كتاب نقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة فيها الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة الحرم ما بين عير إلى كذا إلى ثور، وفيها من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقول من صره والعدل، إلى الصرف يا الفريضة والعدل النافع. من آوى محدثا بكسر الدال أي آوى من فعل الحدث في الدين، هي نجارة وحماء ومنعه من أن يقام عليه الحد. وروي من آوى محدثا أي آوى الحدث وأقره ورضي به، ومثل أن يحدث الحدث هو بنفسه كما في الجملة التي قبلها فمن أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، في الوعيد الشديد على من آوى المحدث، يعني من آوى من فعل الحدث الدين أو من آوى الحدث نفسه أو فعل الحدث، من فعل البدعة أو الكبيرة أو آوى من فعل الكبيرة ومنع من أن يقام عليه الحد، فقد ارتكب وعيدا شديدا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من فعل الكبيرة أو آوى من فعل الكبيرة لا يقام عليه الحد، أو آوى الحدث نفسه عليه هذا الوعيد الشديد، ارتكب فاعل الحدث والمحدث والمؤوي المحدث، كل واحد من ارتكب الكبيرة. وفيه الرد على الشيعة القائلين بأن علي عنده نصوص في خلافته والأئمة من بعده من ولده، إن علي قال ما عندنا شيء، لما قالوا عنده قال ما عندنا لا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، والصحيفة نشرها فيها الجراحات وأسنان الإبل، وفيها تحديد حرم المدينة، وفيها من تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، يعني من في تحريم الانتماء إلى غير الموالي، كان يكون الشخص من تميم فينتمي إلى قحطان وينتمي إلى سبيع أو عتيبة أو شمر، هذا من كبائر الذنوب لما فيه من اختلاط الأنساب، إلا من أكره كان هدد بالقاتل جاز له كما لو أوفي على الكفر ثم يزيله بعد الإكراه. فلا يجوز أن ينتسب إلى غير مواليه، من قبيلة ينتسب إلى قبيلة أو من موالي ينتسب إلى غير موالي، هذا في اختلاط الأنساب، هذا من كبائر الذنوب. فضلنا طلع تابعية، فطلع تابعية من هنا وطلع تابعية باسم شمر وتابعية باسم مطير وتابعية باسم سبيع، أو بعضهم تابعية من الكويت وتابعية من السعودية، وكل واحد طلع اسمه متعدد. هذا عليه الوعيد الشديد ينتمى إلى غير أبيه، هذا عليه الوعيد الشديد. من تولى غير مواليه كذلك من انتسب إلى غير آبائه وقبيلته، انتسب إلى غير آبائه وجده أو المولى العبد ينتسب إلى غير مواليه، عليه الوعيد الشديد مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. والشاهد أن ذمة المسلمين واحد يسعى بهم أدناهم وأقلهم. نعم.
باب إذا قالوا صدأنا ولم يحسنوا أسلمنا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل خالد رضي الله عنه يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. فقال عمر رضي الله عنه إذا قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
نعم. هذه الترجمة معقودة إلى فيما إذا أخطأ القائد وقتل من لا يستحق القتل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد إلى بني جهيمة، فلما أقبل عليهم جعلوا يقول صبعنا صبعنا، يريدون أن يقول أسلمنا لكن ما يدرون، لأنه يسمع للأصاب اللي يخرج من دينه، يقول صبعنا صبعنا يخرج من دينه إلى دين الإسلام، ولم يحسنوا يعني، فجعل خالد يقتلهم قتلهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شد عليهم ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم وداهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديتهم كلها، دفع ديتهم حتى الإناء الذي يسقى فيه الكلاب الكلب دفعه. ففي دليل على أن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقد خالد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد من خالد، ما قاده ولا قتله بقتلهم، لكن الضمان لا يخطئ. ففي دليل على أن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده فهو معذور، ولذلك لم يقد النبي صلى الله عليه وسلم من خالد، وأما الضمان فلا يخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لبني جذيمة كل شيء حتى الأواني التي يسقون فيها كلابهم، ووداهم من بيت المال لما قتلهم خالد اجتهاد على اجتهاد حاضر، لأنه أخبروا بأنه أسلم، قالوا صبعنا صبعنا يريد الأسلام بس ما يحسنون. وفيها أن ما أخطأ مجتهد، فيها أن من أخطأ مجتهد فلا يبعد عن العمل ولا يقصى، فالنبي ما أقصى خالد عن الولاية والإمارة، بقي قائد ولو كان أخطأ في اجتهاده. وفيها أن من أظهر الإسلام بأي لغة فإنه يكف عنه، من أظهر الإسلام من المشرك بأي لغة يكف عنه ثم ينظر بعد ذلك، إن التزم فالحمد لله ولا قتل. قال عمر إذا قال مفترس فقد يعني أسلمت، الذي لغة يعني لغة الفرس، إذا قال أسلمت يقول مفترس أو مفترس، هذه بلغة لغة الفارس. قال عمر تكلم بأي لغة، الله يعلم الأسئلة، تكلم لا بأس بأي لغة من لغة. فإذا تكلم المشرك بكلام يفهم منه أنه أسلم يقبل منه، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الفارسية أو بأي لغة. ولهذا هذه اللفظة مترت كلمة فارسية معناها لا تخف، وليس بإسكان المثنى وفتح الراء مترس أو مترس. هذا الباب عقله في البيان أن الكافر إذا أسلم وأظهر الإسلام بأي لغة يجب الكف عنه. وفيه أن الحاكم إذا قتل من أظهر الإسلام خطأ فإنه معذور ولا يقاد، لكن يدفع ديته، يدفع الدية. وفيه أن الكافر إذا تكلم في أي لغة، في لغة أي لغة تدل على أنه أسلم فإنه يقبل منه. ولهذا قال عمر إذا قال مترس يعني أسلمت أو كذا فقد أمن يؤمن، وقال إن الله يعلم الأسئلة كلها، فتكلم لا بأس. نعم.
باب الموادعة والمصالحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأسئلة من الإمارات وبعض الأسئلة من أوروبا. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع أدوات التجميل خاصة بالنساء؟
أدوات
التجميل الخاصة بالنساء، وما هي أنواع المحرم بيعها، وما هي الطريقة التي يجب التعاون بها مع النساء اللواتي يأتينا من أجل الشراء؟
إذا كانت هذه الأدوات التجميل لا محذورة فيها ولا تضر بالصحة، والمرأة تتجمل بها زوجها في البيت ولا تتبرج بها للرجال، فلا بأس. أما إذا كانت تبرج بها أمام الرجال أجانب، أو كانت فيها محرمة أو فيها تشبه بالكفرة، فلا يجوز. مثل التجمل بالكحل، التجمل مثلا بالتحمير الشفتين وما أشبه ذلك، ما لا محذورة فيه لزوجها عند المحارم، لا بأس. أما تبرج عند الرجال الأجانب، أو يكون هذا التجمل بها يؤدي بها الاختلاط بالرجال، أو تكون فيها محرم وفي تقليد للكافرات، فلا. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم بيع السلع التي بها صور ذوات الأرواح؟
يجب طمس ذوات الأرواح، يجب طمس الرأس كامل. إذا زيل الرأس والكتفين وطمس زال المحذور، يجب أن تطمس الصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه، يقول أبي الهياج: ألا بعثك على ما بعث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورها إلا طمستها، ولا قبر مسلم إلا سويها. يجب طمس الصور وحكها، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، سواء في علبة أو في غيرها، يحك الرأس كامل. وإذا زيل وقطع الرأس من الصور المجسدة، إذا زال الرأس كامل زال المحذور، ولا يكفي الخط، بل لابد إزالة الرأس كامل.
نعم. ما حكم استعمال السبحة؟ هل هو حقا بدعة أم هو جائز؟ أرجوكم فكروا هذا الغموض.
استعمل السبحة للتسبيح لا بأس به، لكن بعد الصلوات فرك أولى، ينبغي أن يكون بالأصابع، لكن لو استعملها في غير وقت الصلاة لا بأس، حمك الله. وإذا استعملها في غير وقت الصلاة للتنحي لا حرج في ذلك. المقصود أن التسبيح بالأصابع أفضل، وإن سبح بالسبحة فلا حرج، لكن ترك أولى. نعم. قد يكون فيها مدعاة للرياء، يأتي بالسبحة فيها 100، كان يقول انظروا أنا أسبح 100 السبحة. نعم.
يقول: ما حكم حفظ القرآن جماعة؟
حفظ القرآن جماعة لا بأس، إذا كانوا جماعة يقرؤون يقرئهم واحد حتى يتحفظوا لا بأس، أو جماعة يقرأ واحد بعد واحد، أو يقرأ جماعة يحفظهم واحد ويقرأ بصوت واحد حتى يتحفظوا، سواء صبيان أو كبار فلا بأس الحفظ. نعم.
يقول كذلك: ما هو حكم التأمين الذي يؤمن مثلا سيارته أو شاحنته، علما أن الذي لا يؤمن يتلقى عقوبة من أجهزة الأمن المختصة؟
من أجهزة؟
أجهزة الأمن المختصة.
على إذا اضطر يدفع عليهم المال، يعتبرها غرامة ولا يعمل بها، لا يعمل بها، لا يعمل موجبها. نعم.
عندنا عادة.
نعم. إذا أخذ مقدار معصية منه يعني باب الاستيفاء قد يقال هذا لا بأس به. نعم. لا من أجل أنه ينفذ على التأمين، من أجل أنه يعطي الحق، لأنه أوكل بغير حق ظلم، أما أن يستعمل التأمين فلا. نعم.
عندنا عادة منتشرة، وهو أنه لما يرجع الحجاج من الحج يتوجه إليهم سكان بلدة جماعات من جماعات لسانيات من قدوم، وتمام النسك وتوزيع الحلويات
لتأنيسهم بإسم لتهنئتهم
تهنئتهم بالقدوم.
نعم.
وتمام النسك
وتمام
النسك.
نعم.
وتوزع الحلويات والمشروبات كراما لقدوم. السؤال: ما الحكم الشرعي لهذا العادة؟
لا بأس، إذا قدم المسافر أو الحاج ثم استقبله إخوانه أو جعلوا وليمة فلا بأس، لكن ينبغي يعني لا يتوسع في هذا، لأن هذا قد يكون فيه مثلا مراعاة، قد يكون فيه رياء. سمعنا بعض الحجاج في خارج المملكة إذا أنهم يفعلون أشياء منكرة، منها أنهم يضربون الخيام في المغرب 3 أسابيع، وأنه ما يدخل بيته ولا تستطيع 3 أسابيع، هذا لا منكر، هذا لا أصل. لكن إذا عزم إخوانه وعزم أحد الجيران وسرق أحد يسلم عليه وهنأه طيب لا بأس، من دون غلو، من دون ضرب خيام، من دون إسفاق، من دون منعه من الدخول على بيته. نعم.
حديث أو آوى محدثا، هل هو خاص بالمدينة؟
نعم هذا متخصص المدينة عليها الوعيد الشديد. وأما إيواء المحدث تأتي وعيد الشديد خاص منع المحدث أي مكان، من منع المحدث من إقامة الحج عليه وعيد الشديد، لكن هذا ذكر في فضائل المدينة.
نعم
في المدينة أشد في مكة كذلك وفي غيرها من البلدان لا يجوز إيواء المحدث ومنعه من إقامة الحج عليه أو إيواء أهل البدع والأشرار والفساق.
نعم يقول هل يجوز دفع تبرعات لشعب العراق علما أن من بينهم الرافضة؟
على كل حال سمعتم الآن أنه يحسن لكل أحد على الإحسان نبع السد، حتى الكافر غير الحربي إذا لكن غير محارب فأطعمته وأسقيته فلا بأس إذا كان محتاج ومضطر ما لم يكن حربي.
نعم
أما إذا كان عدو أو يظهر العداوة لأهل السنة وعداوة ظاهرة ومظهر العداوة فلا يقول سواء كان من الرافض أو من اليهود أو من النصارى أو غيرهم فلا يعانون بشيء.
نعم يقول هل تسقط الجزية عن أهل الكتاب إذا اشتركوا في الدفاع عن بلد أو دخلوا في الجيوش وانتظموا فيها كما في هذا العصر؟
هذه مسائل أخرى مسائل الآن ما فيها الآن يهود النصارى تحت ذمة المسلمين يدفعونهم الجزية، الآن بالعكس يخشى المسلمين أنهم يدفعوا الجزية للكفرة. اللهم استعان. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يجمع كلمتهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا وأن يوحد صفوفهم ويولي عليهم أخيارهم.
نعم يقول إذا كانت المرأة في أخير 7 أو 8 أيام وتوقف خروج الدم في 5 أو 6 وهي من عادتها ترى القصة في البيضاء هل تعتمد برؤيتها أم بتوقف الدم؟
إذا توقف الدم 1 أو 2 أيام فهي تحتسب وتصوم وتصلي، وإذا عاد الدم في أيام العادة تجلس. ولهذا قال العلماء ومن رأت يوما دما ويوما نقاعا فالدم حيض والنقاع طهر. فلو كانت مثلا عادة المرأة 7 أيام ثم حاضت اليوم الأول والثاني ثم وقف عنها الدم في اليوم الثالث تغتسل وتصلي ثم عاد الدم في اليوم الرابع تجلس ثم رأت الطهر في الخامس تصوم تغتسل وتصلي ثم رأت الدم في الثالث تجلس وهكذا. إذا وقف عنها الدم 1 أو 2 فتغسل الصلاة، فإن رجع الدم في أيام العادة فجلس.
نعم. هذا يتعلق بالدرس، يقول بقي لنا من الدرس قرابة 5 أو 6 أسابيع ثم يتوقف، في الحقيقة لا نعلم أحسن الله إليك ما الذي سن سنة التوقف قبيل الاختبارات؟
لا نعلم إيش؟
ما الذي سن سنة التوقف قبيل الاختبارات لا سيما؟ وقال الذين يحضرون هذا الدرس من الموظفين الذين لا يتأثرون باستمرار الدرس وتأثرون في المقابلة بتوقفه، ثم هل يتوقف الدرس لأجل نسبة قليلة من طلبة؟ فأرجو ثم نرجو منكم فضيلة الشيخ أن يستمر الدرس وأن تكونوا يا شيخنا ممن أمات سنة التوقف.
على حال التوقف هذا مراعى فيه الاختبارات لأكثر أكثر الحضور أكثرهم في الكليات وفي المعاهد والتدريس فيتوقف من أجل الاختبارات، ثم بعد ذلك رجال الصفية تبدأ الدورات العلمية منتشرة في المملكة وفي خارج المملكة، وهذه الدورات تقضي التفرغ تكون دورات مكثفة فنشارك في بعض الدورات، فلتتوقف عندنا نشارك في دورة من العلي المديني أسبوع كامل مثل شرح كتاب، دورة الشيخ زين بن تيمية 3 أسابيع، فهي دورات تقضي إن المشاركة ونخصص هذه الأسابيع لهذه الدورات، وقد تكون الإخلاف مثل خارج الرياض فتقتضي الحال هذا، وإلا لا شك أن استمرار الدرس طيب، هذا شيء طيب، أن يكون توقف الدرس 2 أو 3 أو 4 لا شك أنه يؤثر ولا نمشي، لكن أمر الله لعل الله يسر لو في بعض في أثناء الإجازة أو في آخر الإجازة يعاني الدرس إن شاء الله، نسأل الله يقدم ما فيه الخير وينوفق الجميع بما نافع عمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب المواجعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد، وقوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسنة عن سهل بن أبي حسنة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتطرقا فاتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيل فدهن
في دمه قتيلا.
نعم، وهو
يتشحط في دمه قتيلا. نعم،
لأن المصلح عندي في دم تكلم عليه.
في دمه قتيلا.
عندي أقول المصلح عندي بدون الهاء تكلم عنها.
اشكر عليك.
قال عفى الله عنك في دم، ولأبي ذر في دمه بالضمير.
يعني روايتين: في دم قتيل ودم في
الله يتشحط في دم.
نعم،
يتشحط في دم قتيلا فقتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين.
تبرئكم كلا عندك؟
نعم.
تبرئكم؟
لا، فتبرئكم. نعم،
تبرئكم. نعم.
قال: فتبريكم يهود بخمسين. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الترجمة: عقلهم المؤلف رحمه الله للمصالحة مع المشركين. هل يجوز المصالحة مع المشركين بالمال؟ يعني ندفع إليه المال إذا ضعف المسلمون، أو لا يجوز المواجعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره كالعسرة مثلا؟ هل مثلا يصالح المسلمون إذا ضعفوا يدفعون مالا، أو لا يجوز إلا يصالحونهم بدون مال، أو يصالحونهم بالعسرة يصالحونهم إليهم عند الضعف؟ وإثم من لم يفي بالعهد، يعني بيان الإثم، إثم من لم يفي بالعهد، فيصير معقودة لشيئين: الحكم الأول المصالحة مع المشركين، مصالحة المشركين مع المسلمين إذا ضعفوا هل تجوز بالمال أو بالأسرى، أو لا تجوز إلا بدون شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح على مكة بدون مقابل، بدون مال يسار. والحكم الثاني إثم من لم يفي بالعهد. صدر المؤلف ترجمة بالآية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. جنحوا للسلم فسر المؤلف قال طلبوا، فسرها غيره قوله مالي. وإن جنحوا يعني كفر للسلم، فالسلم الصلح، يعني مال للصلح أو طلب الصلح، فاجنح لها، يعني عند وقوع، عند حصول سبب. والسلم هو بمعنى المسالمة والمصالحة. ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة في قصة قتل عبد الله بن سهل في وسط خيبر، وقصة معروفة يذكرها العلماء في باب القسامة. قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهيهما أيضا صلح. وهذا هو الشاهد للصلح، وهيهما أيضا صلح، يعني أن النبي صالح المشركين اليهود على خيبر، فتفرقا في خيبر كلهم يعني عبد الله بن سلم وحيف أتى إلى خيبر بينهم وبين اليهود صلح يعني مسالمة، فاليهود يأتون إلى المدينة والمسلم يأتون إلى خيبر، فتفرقا كل واحد راح في جهة، عبد الله بن سهل في جهة ومحيصة بن سهل في جهة. فلما رجع محيصة وجد أخا عبد الله مقتول، تسحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم إلى المدينة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود، محيصة ومحيصة بن مسعود ابن عمه، وعبد الرحمن أخوه. فذهب عبد الرحمن يتكلم يجد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبت يعني يتكلم الأكبر لأنه أحدث القوم، فسكت فتكلم فيه دليل على أنه يقدم الأكبر وإلا لو كان أقرب، يقدم الأكبر وإلا لو كان أقرب، فإن عبد الرحمن سهل أقرب لأنه أخوه، ومحيصة وحويصة ابن عمه وأخواه الأمة. فيقدم الأكبر في الكلام في مثل هذا، ويقدم الأكبر في توزيع الشيء إذا كان الشيء يوزع كما في إعطاء السواك، يوزع سواك أو يقدم أو يوزع ماء يبدأ بالأكبر كما في إعطاء السواك في قصة النبي في الشراب قال فإنه يعطيه من على يمينه وإن كان أصغر، كما في قصة ابن عباس لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من على يمينه وكان على يساره الأشياخ فأعطاه من ابن عباس وكان صغيرا. في قصة أخرى كان الأعرابي عن يمينه فأعطاه وترك الأشياخ عن يساره. فتكلم وأخبراه أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل ولكنهم لم يشاهدوا ولم يروا، لكن هناك عداوة بين المسلمين واليهود معروفة تجعل التهمة قوية لأنهم الذين قتلوا. فالنبي قال لهم قال لعبد الرحمن السهل ومحيصة تحلفون 50 يمين على شخص معين أنه قتله ويدفع هذه القسامة، قسامة هو يقتل شخص يوجد قتيل في محله أو في حي أو في حارة أو في مكان، ويكون هناك شيء يغلب الظن أن أهل هذا الحي قتلوه، تهمة يكون لوث عداوة بينه وبينهم أو يوجد دليل. ففي هذه الحالة يحلف أولياء القتيل 50 يمينا على شخص معين أنه الذي قتله ويدفع إليه، فإن أبوا ردت الأيمان على الخصوم، فحلفوا يمينا 50 يمينا فيبرأوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتحلفون وتستحقون قاتلكم وصاحبكم؟ قال الرسول كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى ما رأينا؟ قال فتبرئكم يهود بالخمسين، الخص يقول يحلف ولو كان كافر، هذا الحكم الشرعي. قالوا يا رسول كيف نقبل أيمانا نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعند ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يحلفون ولا يقبلون أيمانهم عقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع دية من عنده بأثناقة، وادخلت في مربد قال بعضهم فركضتني ناقة حمراء برجلها. هذه تسمى القسامة، وهو أن يجي قتيل في مكان مع وجود اللوث، اللوث وهي هنا في لوث وهي عداوة اليهود، وقد يكون اللوث كان الصبيان أو النساء، تشهد الصبيان أو النساء بأنهم قتلوا، لا تقول شهادة النساء أو الصبيان، لكن هذا يجعل تهمة. فيحلف أولياء القتيل 50 يمين على شخص معين توزع عليه، إذا كانوا 5 كل واحد يحلف 10 أيمان، وإذا كانوا 10 حلف كل واحد 5 أيمان، ولا مدخل للنساء في القسامة. وقد يغلب على الظن شخصا بقتله كشهادة النساء والصبيان فيحلفون، فإذا نكلوا وجهت الأيمان إلى الخصم التهميل فيبرئونهم ب50 يمين. والشاهد أن هذا الحديث ساقه المؤلف مع الآية لبيان جواز موادعة والمصالحة مع المشركين، سواء كانوا مشركين وثنيين كما صالح النبي أهل مكة أو يهود، إذا اقتضى في الحال الصلح. لكن هل تحدد المدة أو لا تحدد المدة؟ هل يجوز الصلح بدون مدة أو لا بد من مدة؟ معروف عند العلماء أنه لا بد من مدة ولا يجوز أقل منه ولا يجوز أكثر من 10 سنين، لأن المسلمين قد يتقووا. ممكن تقرأ عن الشرح، لأن الحديث هذه القريبة ليست بعيدة منه، يعني من أحوال الناس اليوم أحوال المسلمين. نعم الشرح أول.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره أي كالأسرى. قوله: وإن جنحوا للسلم جنحوا وطلبوا السلم فاجنح لها، أي أن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين وتفسير جنوح وتفسير جنحوا بطلبه هو للمصنف. وقال غيره: منع معنى جنحوا مالوا. وقال أبو عبيدة: السلم والسلم واحد وهو الصلح. وقال أبو عمر: والسلم بالفتح الصلح، والسلم بالكسر الإسلام. ومعنى الشرط في الآية في أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا.
الشرط أن يقول: وإن جنح، وهذا الشرط، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني الله تعالى أمر بالصلح إذا جنحوا للسلم، لكن متى يكون هذا؟ إذا كان الحظ الإسلام المصالح. أما إذا كان الإسلام ظاهر قوي والمسلم عندهم قوة فلا يصالحون الكفرة، يقاتلون جهاد ما في إلا الجهاد، لكن عند الحاجة إذا كان الإسلام ضعفاء ولا يستطيعون يصالحون. نعم.
ذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر. والغرض منه قوله: انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح. وفهم المهلب من قوله في آخره: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أنه يوافق قوله في الترجمة والمصالحة مع المشركين بالمال. فقال: إنما
وداه يعني دفع دية. نعم.
فقال: إنما وداه من عنده استئلافا لليهود وطمعا في دخولهم في الإسلام. وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذه الطريق، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه،
أن
يبطل دمه، فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان فطيبا لقلوب أهله، ويحتمل أن يكون كل منهما سببا لذلك، وبهذا تتم الترجمة. وأما أصل المسألة فاختلف فيها. فقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يودونه إليهم، فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم.
نعم. سألت عن موادعة إمام المصالح الوليد، وسألت الأوزاعي عن مصالحة إمام المسلمين أهل الحرب على مال إذا يدفع المسلمين إليهم مال إذا ضعفوا. قال: لا يصلح إلا إذا كان عن ضرورة، كان يكون المسلمين مشغولين بالجهاد في جهة أخرى فلا بأس، وإلا يصالحهم بدون دفع مال، بدون أن يدفعوا لهم مال، لأن المال في ذلة المسلمين. هذا معنى آخر حد من الذلة، كون المسلمين يدفعون مال للكفرة. نعم.
وقال: لا بأس أن يصالحهم على غير شيء يودونه إليهم، كما وقع في الحديبية.
نعم. فالنبي صالح أهل مكة المشركين بدون مال، بدون أن يدفع لهم مال 10 سنين. نعم.
وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطي المشركون على أن يكفوا
على أن يكفوا
عنهم، إلا في حالة مخافة استلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات.
يعني الشافعي يقول: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت الصلح على غير شيء، دون يدفع لهم بعد على غير شيء. لماذا؟ لأن المسلمين عليهم أن يقاتلوا ولو كان الكفار أكثر منهم، لأن من قتل فهو شريك، والإسلام ينبغي أن يعلو ولا يعلى عليه، فلا يذل المسلمون يدفعون الكفرة جزية مثل الماء، بل استعينوا بالله وقاتلوا لهم ولو كانوا أكثر منهم، لأن من قتل منهم فهو شهيد، ولأن الإسلام أعز من يدفع أهله للكفرة مالا. قال الشافعي: إلا في حال مخافة استلام المسلمين لكفرة العرب، إذا خافوا أن يقضوا عليهم بسبب كثرة المشركين وقوة عدتهم مثل ما هو موجود في الوقت الحاضر، هناك آلات حربية تدبر تدبير عام، فإذا خافوا استلام المسلمين يعني قضى عليهم قضاء مبرما فهذا من باب الضرورة لا بأس. إذا الشافع ما يجيز دفع المسلمين مالا الكفرة إلا في حالة واحدة، إذا وصلوا إلى حالة يغلب على الظن أنهم يقضون عليهم قضاء كاملا، هذا للضرورة يدفع عليهم، وإلا إنه صالحون بدون مال، لأن المال فيه ذلة كأنه جزية. نعم.
وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز.
نعم. إذا أسر رجل مسلم عند الكفرة ولم يطلق إلا بفدية فهذا إما بمال أو بس. نعم. نقول إن نقرأ السرع الآن لأن هذا قريب من حالة المسلمين العام، قريب من ضعف المسلمين، وهذا الحديث كلها الأبواب التي كلها فيها ليست بعيدة عن الواقع. نعم.
باب فضل الوفاء بالعهد. حدثنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مادّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش.
نعم. قال الترجمة فيها فضل الوفاء بالعهد، ذكر فيها قصة أبي سفيان لما دعاه هرقل بعض أصحابه لما كان تجارا في الشام وكان في ذلك الوقت مشركا، فسأل هرقل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل يغدر؟ قال لا يغدر. هل هو الشاهد؟ قال لا يغدر. قال لا لا يغدر. ففيه فضل الوفاء بالعهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه لا يغدر، وكذلك أصحابه. نعم. وهو قال، ولهذا قال الموصل أشار البخاري إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم، وليس هو من صفات الرسل، لأن هرقل لما سأل أبا سفيان قال هل يغدر؟ قال لا يغدر. نعم.
باب هل
ها؟ أنا؟ بشير بن سعد. نعم.
باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنع.
نعم. هذا الترجمة معقولة للذمي إلى سحر. الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي له عهد عند المسلمين وله ذمة ويكون رعية من رعايا المسلمين، فالمسلمون إذا انتصروا على اليهود والنصارى يخيرونهم بين الإسلام أو دفع الجزية ويبقوا تحت ولايتهم ويلتزموا الشروط أو القتال، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن دفعوا الجزية صاروا يسمون ذميين، يبقى لهم عهدهم، يبقون على دينهم ويدفعون الجزية ويلتزمون بالشروط. من الشروط أنهم لا يعتدون على أحد من المسلمين، ومن الشروط أنهم لا يعلنون دينهم، ولا يبنون كنيسة من جديد، ولا يرفعون كنيسة، ولا يرمون كنيسة من جديد. فإذا خلوا بشرط من هذه الشروط بأن قتلوا واحد من المسلمين، هل يعتبر هذا نقض للعهد أو لا يعتبر؟ سحر واحد من اليهود والنصارى، سحر واحد من المسلمين ويدفع الجزية، هل يعتبر نقض للعهد ولا ما يعتبر نقض للعهد؟ الترجمة معقولة بهذا. فأقول هل يعفى عن الذنب إذا سحر؟ ولم يجزم المصنف بالحكم، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يعتبر نقض إذا سحر، ومنهم من قال لا يعتبر. ذكر المعلق عن ابن وهب أن النبي قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنع من الكتاب. والحديث حديث عائشة أن النبي سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يسمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم سحر، إلا أن السحر يتعلق بأمور الدنيا لا يتعلق بأمور الدين ولا بالتشريع ولا يصل إلى قلبه. والظاهر أن الذمي إذا سحر انتقض عهده واستحق القتل. لماذا؟ لأن السحر يضر ضررا عظيما. وأما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره وعفى عنه، يحتمل أنه فعل تعليفا لليهود وترغيبا لهم في الإسلام ليكثر تابعوه، كما قال الله تعالى ولو كنت فضا غير القلب لانفضوا من حولك. ويحتمل أن الذي فعله اليهودي وإن كان سحرا إلا أنه لم يصل إلى حالة الضرر الذي يضر بجسمه ويتغير فيه عقله. ممكن تقرأ الشرط، ينبغي أن يكون مع القارئ معك يكون نسخة الشرح، معك نسخة العين تحتاج إلى نسخة الشرح الحافظ. نعم، التراجم هذه كلها يمكن نقرأ الشرح. نعم،
هل يعفى؟
فلا من قال؟ نعم، قال ابن بطة. نعم،
قوله باب هل يعفى عن الذم إذا سحر. قال ابن بطال لا يقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب، إلا أن قتل بسحره فيقتل أو أحدث حدثا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور.
يعني على قول ابن بطال إن اليهودي سحر ذلك، لكن ما قتل بسحره ولا أحدث ضررا في دينه أو في عقله، فلذا لم يقتل. نعم،
وقال مالك إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك.
هذا الصواب قول مالك، الأصل أنه إذا أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده. مش معنى كونه عهد يلتزم لا يؤذي أحد، هذا أعظم الأذى كون يدخل ضررا على المسلم بسحره. نعم،
وقال أيضا يقتل الساحر ولا يستتاب، وبه قال أحمد وجماعة، فهو عندهم كالزنديق.
وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن الساحر لا يستتاب، يقتل يكون كالزنديق، الزنديق المنافق إذا أظهر النفاق قتل ولا يستتاب. وكذلك المستهزئ بالله وبكتاب رسوله يقتل ولو أظهر التوبة ولو قال إنه تائب، لا تقبل توبته في الدنيا لكن تقبل في الآخرة. فالآخر أمر الله، كان صادق في توبته فالله تعالى يقبل توبته، لكن في الدنيا لا بد أن يقتل. لماذا؟ يعني زجرا له ولأمثال، حتى لا تجرر الناس على هذا كفر الغليظ، هذا كفر غليظ. فلو تسهل معهم وقيل إن من تاب ترك، صار الناس يتتابعون، صار فسق يتتابعون على سب الله وسب رسوله. فإذا عملوا بالقتل بدون توبة ارتجعوا. فنقول إذا جاء سحر أو جاء زنديق تكلف أو سب الله وسب الرسول وأخذ قال أنا تائب، نقول أنت تائب هذا بينك وبينه، لكن لا لابد أن يجي عليك قتل ردعا له ولأمثاله. وقال آخر من العلم إنه إذا تاب قبل صحة توبته، لكن المشهور عند أهل العلم أن الزنديق المنافق ومن تكررت ردته وكذلك الساحر والساب وسب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام لا تقبل توبته في الدنيا وفي الآخرة تقبل توبته وانت صادق. نعم،
وقوله وقال ابن وهب إلى آخره، وصله ابن وهب في جامعه هكذا. قوله وكان من أهل الكتاب، قال الكرماني ترجم بلفظ الذمي، وسئل الزهري بلفظ أهل العهد وأجاب بلفظ أهل الكتاب، فالأولان متقاربان. وأما أهل الكتاب فمراده من له منهم عهد، وكان الأمر في نفس الأمر كذلك. قال ابن بطال: لا حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه، وإنما كان أثره شيء من التخيل. وهذا كما تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك، وإنما ناله من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى. قلت: ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم. ثم
لا جزم المصنف بالحكم، ما قال باب يقتل الجن إذا سحر، لأن السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في شيء يتعلق بالبدن جهة التخيل، ولا يتعلق بالدين ولا بالقلب ولا بشيء يضر بدنه، فلهذا ما جذب المؤلف بالحكم. نعم، لكن لو كان يتضر بالبدن أو بالقلب يغير قلبه أو يغير عقله أو يمرضه مرضا شديدا فيعتبر لا شك أن هذا نقض العهد. نعم،
ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم. ثم ذكر طرفا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأشار بالترجمة إلى ما وقع في بقية القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عوفي أمر بالبئر فردمت، فقال: كرهت أن أثير على الناس شرا.
كره كل ما يضر، كوارث الملاء كمخدرات تضر بالبدن أو بالمال أو بالصحة، هذا نقض العهد. نعم، يقتل، معناه نقض عهد هذا اليهودي، يقتل. حتى لا يتحدث الناس، لا معنى في الشفاء، لا كرهت أن أثير على الناس، لا يتحدث الناس سحر ما سحر كذا. نعم، أو داخل الخطوط ورد مثل يستخرج ويحرق.
باب ما يحذر من الغدر، وقوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بسر بن عبد بيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى فيها يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000.
نعم، وهذه الترجمة بعقلهم: الباب ما يحذر من الغدر. ثم ذكر قول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. في هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من إجابة هي ظهر المسلمين المصلحة في الصلح، ويريد أن يخدعوه فإن حسبك، بل يعزم ويتوكل على الله. يعني إذا طلب العدو الصلح من المسلمين وظهر المسلمين أن المصلحة في الصلح يصالحونهم ولو كان يحتمل أنهم أن يغدروا، فهذا الاحتمال احتمال أن يغدروا لا يجعل عباد المسلمين لا يصالحهم، بل يصالحهم ولو كان محتلم أنهم يغدروا بل يتوكل الله يعزب ويتوكل الله وإن يريد أن يفتعوا فإن حسبك الله. يعني صالحهم إذا اقتضت الحالة صالحهم، وإن خشيت أنهم يغدروا فإن حسبك توكل الله وعزب الله والله كافي وكافي المؤمنين. ثم ذكر حديث عوف بن مالك في علامات الساعة وأشراطها، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، قبة يعني خيمة من أدم من جن، فقال أعدد ستا بين هذه الساعة، يعني ست علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها قريبة منها، ست علامات. قال موتي أو العلامة الأولى موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الساعة، قال بعثنا والساعة تعتني هو نبي الساعة، فموته أيضا من علامة الساعة، بل بعثته من علامة الساعة لكن موته أيضا من أشراط الساعة. والثاني فتح بيت المقدس، قد فتح بيت المقدس مرات. والثالث موتان يأخذ فيكم قطع عصر الغنم، موتان الموت وكثير الوقوع، داع داع يصيب الناس يموتون موتا ذريعا. والرابع استفاضة المال، يعني كثرة المال يفيض حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. والآن يعطى الرجل 1000 يعطى 1000 ويظل ساخطا. قالوا إن هذا حصل، يعني كثرة المال حصل في زمن عثمان رضي الله عنه لما فتحت الفتحات العظيمة، حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، ويحصل أيضا في آخر الزمان، ويحصل أيضا في زمن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حتى إن الرجل يطوف بالصدقة الزكاة لا يجد من يأخذها كثرة المال، فيأتي الرجل بالصدقة للصف يقول خذ الزكاة، يقول لو جئتني بالأمس لا أخذت، أما لا فلا حاجة لي، حتى يهم الرجل من يأخذ الصدقة يهتم، ما يجد من يأخذ المال، ما يجد من يأخذ الزكاة، كل ما أعطاه قال ما لي حاجة. هذا من أشراط الساعة الكبار، يعني استفاضة المال وكثرته حتى يأتي الرجل من يأتي في أرض الصدقة. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخله، قيل المراد فتنة الحروب، وإن ابتدأت بقتل عثمان ومن نتائجها حرب علي ومعاوية لم تترك بيتها إلا دخلت. وقيل ما يذكر عن الناس في دينهم من نقص وما يحدث بعد ذلك فتنة البلاهي وغيرها. ثم بعد ذلك السادسة هدنة تكون بينكم بين الأقصر، هذا هو الشهد صلح، صلح يكون بينكم بين الأقصر، بين الأقصر هم النصارى الصليبيين، هدنة بينكم وبين الأصفر فيغدرون. من الذي يغدر؟ النصارى، يعني المسلمون يصالحون النصارى يعقدون عقد صلح بينهم وبينهم، ثم يغدر النصارى ويأتون يقاتلون المسلمين ينقضون العهد. لكن كيف يأتون؟ ينقضون العهد ولا يغدرون، هذا هو الشهادة الترجمة، باب ما يحضر من الغدر. هدنة صلح يكون بين المسلمين وبين بني الأصفر فيغدر النصارى ويأتون محارب المسلمين، يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، الغاية الراية، يأتون 80 راية تحت كل راية 8,000، 80 في 80 كم عددهم؟ ها 64 ها 80 نعم 64 نعم، يعني يأتون بهذا العدد، هذا العدد غدر، أما غدر النصارى حصل مرة، لكن بهذا العدد هل حصل؟ الأقرب أنه ما حصل وأنه سيحصل، ولا بدأ الآن، بدأ الصليبيون بدأ سلسلة من الغزو الآن للمسلمين، فليس ذلك البعيد، يمكن يقرأ الشرح فيها أحاديث تدل قريبة من ليست يعني زمن ببعيد زمن. شوف قوله ست، أي ست علامات، صفحة 78 الصفر الثاني، قوله ستا،
قوله ستا أي ست علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها. قوله ثم موتان بضم
موتان،
قوله الله عنه، قوله ثم موتان بضم الميم وسكون الواو. قال القزاز هو الموت، وقال غيره الموت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها، ويقال للبليد موتان القلب بفتح الميم والسكون، وقال ابن الجوزي يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم من الواو، وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحيا بالزرع والإصلاح، أو لم تجي
لم تحيا. طيب قوله كقعات الغنم. قوله كقعات الغنم نفس السطر.
كعكاس الغنم.
نعم.
قوله كعكاس الغنم بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره
صواب كقعاس. صواب هنا راها عقاس، والصواب تقديم القاف قعاس. صواب عقاس وقعاس، الصواب تقديم القاف على العين كقعاص الغنم. نعم.
وتخفيف القاف وآخره مهملة وداء يأخذ الدواب فيسيل من ننوفها شيء فتموت فجعة،
يعني يصيب المسلمين داء يموتون مثل ما يصيب الغنم تموت فجعة. نعم.
قال أبو عبيدة ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانا. وقال ابن فارس إن العقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. قوله ثم استفاضة المال أي كثرته، وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة. والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان رضي الله عنه، واستمرت الفتن بعده، والسادسة لم تجي بعد. قوله هدنة بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. قوله بني الأصفر هم الروم، قوله غاية أي راية، وسميت بذلك لأنها غاية متبعة. إذا وقفت وقف وقع في حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية. وفي أوله ستصالحون الروم صلحا أمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، وهم عدوا ولا
عدوا
وهم عدوا فتنصرون، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون.
يعني الحديث يقول المسلمون يصالحون الروم صلحا آمنا ثم يغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، يعني يشترك المسلمون والنصارى في غزو عدو آخر بينهم عدوا، مثل يعني يشبه مثل لما قاتل المسلمون هم والنصارى لما قاتلوا صدام في عام 1911 اشترك المسلمون والنصارى في قتال عدو ثالث، يعني يشبه هذا، يشترك المسلمون والنصارى في عدو ثالث ثم ينتصروا، ينصرهم الله على العدو الثالث، فإذا انتصروا جاء رجل من الصليب جاء من النصارى ورفع الصليب وقال غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقتله فتحصل الملحمة. نعم.
فذكره ولابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله
يعني ثم تنزل مرجا فيرفع رجل من الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقول له فيدفعه، فعند ذلك تغزو الروم وتستمع للملحمة. نعم.
ولابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين. وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر.
نعم. وهذا والله أعلم في زمن المهدي، لأن خروج الدجال في زمن المهدي، فهذا الحديث الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. يعني خروج الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية، إذا فتح القسطنطينية صاح الدجال، صح إن الدجال صاح صائح إن الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم، قبل ذلك تصيح صيحة كاذبة ويكون كاذب، والمرة الثانية يكون صادق. نعم. هذا هو. نعم. والله أعلم. نعم.
وله من حديث عبد الله بن مسر رفعه بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج الدجال في السابعة ويسناده، وصح من إسناد حديث معاذ. قال ابن الجوزي رواه بعضهم غابة بموحدة بدل التحتانية، والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة. وقال الخطابي الغابة
الغيظة
فاستعيرت للرايات ترفع لرؤوس الجيش لما يشرع معها من الرماح. وجملة العدد المشار إليه 660,000،
يعني 12 راية، كل راية 8,000، الجميع 960,000. نعم.
ولعل أصله 1,000,000 فألغيت كسوره ووضع،
يعني الأصل 1,000,000، مليون الأصل، أنه مليون لكن ألغي الكسر. نعم.
ووقع مثله في رواية ابن ماجة من حديث ذي مخبر ولفظه فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غابة، تحت كل غابة 12,000. ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال تذاكرنا هذا الحديث، وشيخنا من شيوخ المدينة فقال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس
عمران بيت المقدس.
قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة، وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. وقال ابن المنير أما قصة الروم فلم يجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد.
يعني من غدر النصارى وقع مرات، إلا أنه بهذا الوصف يغدر ولكن تحت 80 راية، تحت كل راية 8,000، يقول ما حصل بهذا العدد. نعم.
وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش.
نعم، في بشارة ونذارة، هذا الجيش مع كثرته فيه بشارة المسلمين وأن سينتصرون عليه مع هذا العدد الكثير، مليون ما يقل من مليون، ومع ذلك انتصر المسلمون عليه. نعم، وفي هذه من البشائر. نعم.
وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون وضعف ما هو عليه.
نعم، هذا يدل على جيوش المسلمين كثيرة يقابل هذا العدد مليون. نعم.
وقع في رواية الحاكم من طريق الشبيان عوف بن مالك في هذا الحديث أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أعدد 6 بين يدي الساعة، فقد وقع منهن 3، يعني موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون. قال وبقي 3، فقال له معاذ أنا لهذا أهلا. ووقع في الفتن لنعم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل.
هذه القصة يعني قصة يغدرون 80 راية تحت كل 80,000 في زمن المهدي. نعم.
باب كيف ينبذ إلى أهل.
نعم. أقرأ.
جيب شروطي رقم 0293 على واحد من أخواني.
نعم. الرجل من الأخذ سيارة هذا رقمها يعني تبعدها عن الطريق. بارك الله. نعم.